أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. كان الكلام بالنسبة إلى حج الصبي ابتداء في غير المميز، وأن نفقة الحج تكون على وليه، يعني والده، الآن المراد بذلك، أم لا من ماله، أم فيه تفصيل كما أشرنا إليه سابقا. وتعرضنا لما ورد في المقام وأنه ليس في المسألة، في هذه المسألة، نص خاص من طريق أهل البيت فيما وصل إلينا من الكتب، ولكن قلنا يمكن بالتوجه في الروايات والاستظهار من الروايات أنه يكون على أي شخص. أصولا الكلام بالنسبة إلى نفقة الحج هو الكلام في بقية الأمور المالية في الحج، إلا أن يكون هناك شيء خاص تعبده، وإلا عادة الأمور المالية في الحج تقریبا به منزلت واحده، الان به حسب ظاهر منزل. مثلا في الروایات موجود ان الهدیه علی الولی و کذلک لم يتمکن من الحج فیصوم الولی، و کذلک بالنسبه للکفارات، الکفارات یکون جزاء الصید یکون علی الولی، یعنی فی بعض الروایات علی ابی وفي بعض الروايات على من أحجه، إنما الكلام كان في كلمة على الذي أحجه الجزاء. يعني هذا الاشتباه صار في رواية الإمام الجواد مع المأمون، فقال على الكبير، هي على الكبير واجبت، اشتباه صار تصورنا أنه يعني على أبيه وعلى وليه، ليس لهم كلام، اشتباه كان مرة أخرى صحيح. وقلنا انصافا من جمله من الروايات يستظهر اذا حج الرجل بابنه، يستظهر بان هذه الامور الماليه يعني على حج يكون على ابيه، اذا اراد الاب ان يحصل الثواب على ذلك فياخذ ولده الى الحج ويصرف عليه. انصافا يستفاد، اهمه في تصورنا الروايه التي رواها في كتاب دائم الاسلام عن امير المؤمنين صلى الله عليه انه قال: من حج بصبي فاصاب الصبي صيدا فعلى الذي احجه الجزاء. انصافا احجه يعني هو الذي أتى بالحج على الصبي، كأنما أصلا الفعل يسأل الحج أحجه، المادة تستند إلى هذا الشخص، يعني تحقق الحج يكون على هذا، كما قال في ديش تلك الرواية المعروفة: ألا هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فإنصافا في تصورنا لعل هذه الرواية أصرح، يعني أوضح بالدلالة على بقية الروايات، على أن الحج إنما يكون للذي أتى به على الصبي، أحجه يعني حق، وظاهره فعلى الذي أحجه الجزاء، ظاهره أن الولي هو الذي يأتي بالحج. فمقتضى هذا التعبير مراد بذلك مؤونة الحج، أن الحج يحتاج إلى سفر إلى مؤونة. فيمكن أن يستظهر من هذه الرواية أن الأمور المالية في هذا العمل الذي يسمى حجا، هذا العمل هذا يكون على وليه على من احجه على من حقق هذا الحج. لكن قلنا يوجد توجد رواية اخرى ولي. هذا كان في الباب 79 من ابواب ما يجب اجتنابها على المحرم، الباب 79 من كتاب كامل الاحاديث الجزء 13. لكن موجود في حديث آخر قبل هذا الباب 78 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام. إذا أذن له في الإحرام يعني الحج يأتي به المملوك لكن بإذن السيد. وفي دائم الإسلام روى هكذا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه أنه قال: إذا أصاب العبد المحرم سيدا وكان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرما فأصاب سيدا ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء. هنا الموجود أحجه أيضا مثل هذا التعبير، لكن مراد بأحجه حقق الحج، العبد يأتي بالحج مو المولى يوجد الحج في المملوك. فإذا فرضنا
مراد أحجه من جيل
مراد الأذن له في الإحرام، مو أنه المولى أتى بالحج، الذي يأتي بالحج والعبد. فإذا فرضنا هذه الرواية التي نقلها أيضا صاحب الدعائم واحتمالا من كتاب حريز، احتمالا يعني الشواهد تشير إلى ذلك من مصادر أصحاب، إذا أذن له في الإحرام هو عبر عنه مولاه الذي أحجه. خب الإذن في الإحرام عبر عنه بأحجه، فحينئذ يقال أن المراد من أحجه يعني أمر به أنه يجوز لك أن تحج، أذن له في الإحرام. فهذه الرواية التي أنا أمير المؤمنين فعل الذي أحجه الجزاء أيضا نحتمل أن يكون نغلا بالمعنى، على أيين لو كنا نحن وظاهر اللفظ تأملوا التعبير بأحجه يعني أوجد الحج في الصبي، أذن له في المولى يعني كان إنسانا مكلفا متمكنا أذن له المولى. فإذا قال أذن له أبوه يعني المميز، إذا قال أحجه يعني غير المميز، أحجه مناسب مع غير المميز، مع المميز يقال أذن له في الإحرام. على أي حال بما أن صاحب الدائم تصرف ظاهرا تصرف في الحديث، وإلا ما عندنا في رواياتنا بالنسبة إلى الحج إلى العبد والمولى ليس عندنا عنوان بعنوان باصطلاح أحجه، مثلا في عنوان مثلا روایت عبدالله بن سنان ولم یأمر سیده، تعبیر به امره، اذا اذن له فی الاحرام بلی اذا اذن له فی الاحرام فی روایت لحریز ابن عبدالله سجستانی و کل ما اتا به العبد فکفارت و علا صاحبه، تعبیر هنا موجود صاحبه مثل ما یلزم صاحبه. هذه التعابیر غیر عنوان احجه، تعبیر احجه فقط الان وجدنا فی روایت دائم الاسلام، کما انه فی نفس دائم الاسلام بعد تلک العبار قال: و ان لم یکن العبد محرما فاصاب سیدا و لم یأمره مولاه به فلیس علیه شیء، بناهن على أن لم يأمره مولاه بالحج يعني، لأنه وإن لم يكن العبد محرما هنا امر ظاهرا مراد به العبد غیر محرم، لکن المولا محرمون و العبد بما انه غیر محرم اصاب سیدا. اذا امره المولا بالسید فالسید علی لعله یعمروه، هنا به معنا ليس یعنی یعمره بالسید مو بالحج، یعمروه به یعنی بالسید ظاهرا. والعلم عند الله على اي حال. فهذا التعبير احجه استخدم في هذا الكتاب في صوره اذن المولى، ومعلوم قلنا اذا قال اذن له في الاحرام مثلا في الصبي يعني المميز، واذا قال احجه يعني غير المميز. لا بس هذا التعبير انصافا، يعني هذا الفرق بين التعبير انصافا في محله. فعل الذي احجه يعني نستفيد من الصبي غير المميز انصافا لا بأس، ولكن الشأن كل الشأن في ثبوت هذا النص. فعل الذي احجه الجزاء، هل هذا النص بهذا العنوان ثابت ام لا؟ اولا خب كتاب دائم الاسلام كما هو المعروف رواياته مرسله، ولكن ذكرنا شواهد على انه اذا قال عن علي عليه السلام يراد به من كتاب علي، وهو كتاب السنن الاحكام والسنن والقضايا. لكن خب لم يصل يعني لم يعتمد الاصحاب على هذا الكتاب مضافا الى احتمال انه احجه استخدمه مجازا مثل احجه في حديث حریز، یعنی اذا اذن له المولا. فعلا این لا بأس یعنی بالاستشهاد به هذا النص لا بأس به، لكن كحج شرعی الان انصافا لا يخلو عن صعوبته. لكن تلك روایات زراره تکفینا انصافا في المقام، و اذا فعل ما یلزمه فیه الکفاره فعلا ولی یاد فی روایت معاویه ابن عمار ان یقضی عنه، و فی روایت زراره و ان قتل سیدن فعلا به هذه روایه فی تصاوم لا بأس به. اذا حج الرجل هو لم یذکر مقدمته و صدر الحدیث
روایت معاویه
بکمی؟ نه روایت زراره. و اذا به ان قتل سیدن فعلا ابیه، اذا حج الرجل بابنه، حج الرجل بابنه مثل احجه بال التعديه، يعني اوجد الحج في ولده. الظاهر من تلك الروايه ايضا في باب الصغير الذي ليس بمميز. فالانصاف نفهم من حيث المجموع من مجموع الروايات انه بما ان الاب او الولی به صفه کلی سعی کن مثل الجد مثلا من یعطی به هذا العمل به نسبت الاصابی غیر الممیز، بما انه اراد تحقق الحج الظاهر ان معونت الحج تكون علیه. فلو کنا نحن به هذا المعنای نستظهره من مجموع هذه الشواهد، فالظاهر ان نفقه الحج كلها على الاب وكذلك الجد، مضافا الى انه كما هو مذكور في محله ليس هناك دليل لفظي واضح عام مطلق يدل على ان الصبي ينفق عليه من ماله ان كان له مال، ليس هناك. فليس من البعيد انه نلتزم بالانفاق من مال الصبي عليه اذا كان له مال، لكن بالنسبة إلى سفر الحج كل سفر الحج يكون على الوالد، نفقة السفر تكون على الوالد، مضافا إلى القاعدة العامة بأنه التصرف في مال الطفل لابد أن يكون عن نكتة يعني، وهذا المقدار الآن يحتاج إلى دليل واضح لفظي، والشواهد تشير إلى أن النفقة كلا تكون على نداشته باشه. نه این که میگن نفقه حضر رو از پول پسر، نفقه سفر رو از پول پدر، این التفصیل بین النفقتین، یعنی نفقه الحضر معکله و مشربه و لباسه من مال سبیل، ولیکن از داب به دواب و مثلا طائر و سیار و ماشابه دالک و افلوس مثلا استیجار فنادق و منزل و هاده الامور تکنو من مال الوالد انصافا دلی واضح لا یوجد علی هذا الامر هذا الذي الان یخطر بالبال. نعم المشهور بین اصحابنا ابتداء من الشیخ طوسی رحمه الله الى زماننا هذا المشهور انه نفقت السفر از زائدت و علی نفقت الحضر تکون من مال الاب او مال الولی به اسر و الباقی من مال طفل نفسه، لکن الانصاف لا یخلع عن شبهه اشکال بالنظر الى ظواهر هذه الادله كل النفقه تكون من مال الوالد. نعم يعني ماكله مشربه كذا لا يقال هذا كان في البلد ياكل يشرب من مال نفسه اذا كان له مال، فهنا كذلك الظاهر انه كانما يستفيد الانسان ان الاب هو الذي اوجد الحج ولذا عليه الهد ولذا عليه الصوم ولذا عليه الكفارة كأنما على هذا حجون يعني على حجو يتحقق من نفس الصبي لكن بإتيان الأب. فحينئذ القاعدة تقتضي بما أن الحج اسم لمجموع الأعمال ولهذا السفر من البدو إلى الخط الظاهر أنه كل المؤن تكون على الوالد، كل النفقة تكون على الوالد أو الجد. هذا بالنسبة و اما ما افاده به اصطلاح مثل سید الیزدی انه قد تتوقف مصالحه على السفر فحین اذن یکون لا دیل علیه می خالف مصالحه تتوقف على السفر نفرض هذا شد لیکن مصالحه تتوقف على ان یحجه هذا قد لا تكون صحیحه یتوقف على السفر یا خود معه به السفر لكن مصالحه وحفظه يكون متوقفا على أن يأتي بالحج له حتى يكون له حج، هذا يحتاج إلى دليل وهذا أصولا صعب تصوره سابقا خارجا.
چرا بچه نمیتون تو شهر بذاره؟
خب سفر میبره، چی دلیل داره که حجش بکنه؟ احرام ببنده اون تشکیلات انجام.
خیلی ریز شده
لباس و بعد ملتزم بشه به کفار و
فقط بردن ثوابه برای
بله
حالا میگن شما این سامان
نه خب بعد میگه اگه کفاره شد به عهده منه بعد قربانی باید بدم اگه نبود داد ده روز روزه بگیرم خب چه دایی داری این کار رو انجام علی این که به مکان فالذی یخطر بالبال ان المستفاد من مجموع هذه الروايات خصوصا روایت دائم داکان معتبره راد احجه على هذا حج يستفاد ان المراد بذلك ايجاد الحج في الصبي غير المميز لذا قلنا هذا حكم تعبدي خاص والمراد من الحج يعني الحج بالنسبه للصبي غير المميز عبادي وليس تمرينيا صرفا اذا كان تمرینی صرفا لا معنا لهدی عن لا معنا لصوم بدل هد لا معنا لکفار اذا كان تمرین صرف خب تمرین صرف بعد لن يتلبس فالذي على الانسان بعد التامل في مجموع روايات اهل البيت و النظر في ما جاء عن رسول الله على هذا حج كانما هكذا انسان يستفيد الحج يوجده الاب بالنسبه الى الولي صبي فاذا يوجده فيكون عليه يعني اذا اراد ان يكون حجا واقعا عباده وعلى خلاف القاعده هذه العباده فحينئذ عليه الكفاره حينئذ عليه الحج حينئذ عليه الصوم اذا فرضنا هذا المجموع نظرنا الى هذا المجموع الظاهر انه عليه نفقه هذا الحج لأنه هو الذي أوجد الحج بالنسبة للصبي على إن كيف ما كان فالذي الآن يخطر بالبال أن نفقة السفر مطلقا نعم خلاف المشهور لكن بما أن المشهور جذوره واضحة يرجع للشيخ طوسي رحمه الله والشيخ طوسي ظاهرا حسب القاعده حکم بداله ظاهرا. لا اقول نسجی رو تأثرن به فقه سنی مثلا و فقه شافعی، لا حسب القاعده حکم بداله. کما ان سید الیزدی هم حسب القاعده حکم به هاکده، لیس مراد تأثر بل یعنی ان هذا الفقه فقه شافعی مثلا دخل فقه شیعی، لا فقیه شیعی استخدم القواعد حسب القاعده، بما ان نصبی له مالون و بما ان معکله و مشربه من مال نفسی فاذا اخذه الى الحج فمعکله و مشربه من مال صبی و نفقت السفر تکونو من مال الولی من مال الاب. حالا ما افاده الشیخ انا اتصور حسب القاعده، و لیس معنا ذلك ان الفقهاء الذين جاءوا من بعد الشيخ ايضا قلدوا الشيخ، ليس تقليدا للشيخ. نعم وافق على هذا المبنى، الموافق على المبنى شيء والتقليد شيء اخر، ممكن تعبدا بكلام الشيخ رحمه الله نسجل بالله على اين كيف ما كان. فبما ان هذه الشهره اصلها ومصدرها واضح، واصولا شرحنا ان الشيخ رحمه الله لما افتا في كثير من الموارد مو في مهرد قليل في كتاب المفسود و كذلك هنا في كتاب الخلاف على فتوى لم تذكر في الروايات اشتهرت هذه الفتاوى بين الطائفة انصافا، نقول اما موافقتا على المبنى او باعتبار كما قال معتين سنة العلماء كانوا مقلدين للشيخ، او به تعبیر هذا البعض انه تقلیدن لشیخ ولو نجل و شعنه هم عن تقلید. و فی ما بعد العلام رحمه الله لما حقا هذا الشیخ بعض نباد یقول اجماع بعض نباد یقول مشهور و شهر عند العلام شرحنا کرارا و مرارا الشهر عند العلام حجتون مالم یکون دلیل على خلافه ها مو حج مطلقه. قلنا ان العلام رحمه الله في باب الحديث الحسن هكذا الحديث قسمه الى اربعه فيما بعد خب تقسیمات اخرى صارت مو تقسیمات فرعیه حتی في تقسیم الاصل صار كلام. العلام قسم الحديث الى اربعه لم يعمل بالخبر الضعيف ولكن بالخبر الموثق، بانه عمل بالخبر الصحيح مطلقا يعني الصحيح حجة مطلقا، والحسن عمل به اذا لم يكن له معارض، والحديث الحسن عنده حجة ويصرح بذلك في عدة موارد من مختلف الشيء. لنا انه ما رواه فلان وهو حديث حسن لا يعارضه شيء فيقبل به. فهذا ملخص رأي العلامة رحمه الله. والشهرة الفتوائية هذه الشهرة فيما بعد سميت بشهرة الفتوائية باعتبار أن الفقهاء الذين جاءوا من بعد الشيخ أفتوا بهذا الحكم فعبر عنه بشهرة الفتوائية. وذكرنا في خلال الأبحاث السابقة لعله في الحج كذلك وفي غير هذا البحث كرارا ومرارا وتكرارا أن البحث عن الشهرة الفتوائية ليس موجودا عند السنة. اصولا عند السنة لما يتكلمون عن الشهرة اصولا الكلام حول الشهرة في النقل والشاذ يعني شاذ نقلا، لكن من بعد العلامة فما بعد لما يذكر مثلا في الجواهر الشهرة غالبا يراد به الشهرة في العمل اي الفتوى على رواية او الشهرة في الفتوى، وقد يراد به الشهرة في الرواية. و الا عادتا عند علماء ان علماء تکلمون حول شهره مثلا از شهرت و جابرتون یعنی الفتوى على ضوء روایت ضعیفه جابرتون لضعف الاسناد و شهرت و حجتون یعنی از شهر الفتوائیه یعنی افضل اصحاب من بعد الشیخ به هذا المعنى الا مثلا زمان العلامه هذه اسمه از شهر الفتوائیه. و ذکرنا مرارا و تکرارا ان الشهرتين الفتوائيه والفتوائيه والعمليه من خصائص المذهب الامامي لا توجد الشهرتان بهذا المعنى الشهر بهذين المعنيين عند السنه لا عند الشافعيه لا عند اصولا از شهره یراد به ها از شهره العملیه ای الفتوه علا ضوئر علا طبل روایت ضعیفه او شهره الفتوائیه، یعنی افتا فی مسئلت من دون ان تکون فی المسئله روایتون، لکن علا ضوئر ما افتا بهی الشیخ فی الخلاف و المفسود، یعنی حدود قرنین و نصف من بعد الشیخ تقریبا. هذه الشهر الفتوائية. اما الشهر الموجود عند السنة غالبا يقولون مشهور، يعني نقلا، يعني نقله عدد من الرواة، مثلا عدد مشهور بين الصحابة، يعني نقله جملة، الا ان يقولون مشهور افتى به المشهور من افتى به عدد كبير، هذا يصير قد يصير عندهم، لكن هم لا يعتمدون على الشهر الفتوائية حتى عند الصحابة، لأنه إذا ثبت أن هذا فتوى صحابي يرجع إليها لا يحتاج إلى الشهرة. طبعا المشهور أكثر اعتمادا عليه. الآيين ونحن ما لم أذكر هذا الشيء سهنا أذكره، قلنا أن أصل هذه الشهرة التي ذكرت في كلمات العامة، لأنهم قالوا الخبر الصحيح ما يرويه عدل ضابط عن مثله إلى آخر الإسناد من غیر شذوذ ولا علت، هذا الشذوذ في قبال شهره، والمراد بالشذوذ هنا ذكرنا مرارا الشذوذ في النقل، يعني اذا نقله راوي واحد ليس راوي واحد عن رسول مثلا عن الزهري 5-6-7 روا عن الزهري شيء وواحد روا عنه شيء يقولون له شاذان و راوي عن الزهري شاذان، فالشذوذ و شهره عند السنه مراد بها النقل. و نحن ذكرنا ايضا ان احتمال قوي ان هذا التعريف الذي اشتهر عند السنه في القرن الثالث لعل حسب ما نجده الان اصله يرجع الى امام صادق في القرن الثاني، خذ بما اشتهر بين اصحابه و دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه. هذا التعبير نجده عند الإمام الصادق. النقطة المهمة هنا التي أريد أن أضيف إلى النقاط، الشهرة في هذه الرواية رواية عمر بن حنبل يراد به الشهرة في النقل مثل السنة، الشهرة في هذه النقطة، خذ بما اشتهر بين أصحابه یا بما اشتهر بين أصحابه، يراد به الشهرة في النقل، یعنی ما رواه طائفتون من الشیعه جا الى مکه فی ایام الامام صادق و رواه عن الامام صادق شی و جا شخصون ثقتون رواه عن الامام صادق ما یخالفه، یقول خود به مشهور بین اصحابه، یعنی به ما هو مشهور و نقلن فان المجمع علیه لا ریب فی، فان الذی مثلا جماعه من الروات نقلو لا ریب فی، لا ریب فی یعنی حجتون مقبولون. مثل شرعن اقلائیان احتمالات کثیر ذکرنا فیاد الفقر لا نحتم. فینبغی ان یلاحظ ان شهرت التي في هذه الروایه یراد بها شهرت النقل، کما ان شهر اصولا في کلامات سنه یراد بها شهرت النقل، و اما شهرت الفتوى اذا فرضنا جمله من فقهاء الاسلام افتوا هذا لا یکفی عندهم، و كذلك اذا عمل طائفه من الفقهاء بحديث ضعيف لا ينفع عندهم. شهر العمليه و شهر الفتوائيه غير موجوده عندهم، قد يذكر ان هذا فتوى مشهور لكن يكون حجه لا. فتبين باذن الله كلمه الشهر في الروايه يراد به الشهره في النقل، و کلمت الشهر فی کلمات العلامه لنا انه مشهور، مشهور یعنی شهر فی الافتاء فی الفتوى من دون ان تكون للمسئله روایت، من دون ان توجد فی المسئله روایت. ولذا قلنا من بعد العلامه صار کلام بین الاصحاب ان هذه الشهر تكون حجت املا ای الشهر الفتوائیه. فحسب علمنا اول من استخدم هذا التعبير هو العلامه رحمه الله ومصدره واضح مثل هذا المطلب، مثل هذا المطلب الذي نحن فيه. الشیخ ذکر فی المبسوط هذا المعنا ولا يوجد توجد روایت فی خصوص النفقه. الشیخ استظهر من مجموع الشو ادله ان نفقه الحضر تكون من مال السبيل و نفقه السفر تكون من مال الولی. هذا ما استظهره الشیخ من الادله و هذه الفتوى اشتهرت بین الاصحاب. تأملتون نکته هذه الفتوى اشتهرت بین الاصحاب. بعد ذلك وقع الكلام بين اصحابنا فيه قلنا العلامه الذي يظهر من كلامه انه الشهر حجتون اذا لم يكن لها معارض. و فيما بعد وقع البحث بين الاصحاب في ان الشهر الفتوائي حجتون ام لها. و هذا هو الذي تعرض له الشيخ الانصاري رحمه الله في كتاب الرسائل. ذكرنا مرارا و تكرارا لسه پیاد البحث لا عدید لکن فی الابحاث السابقه ان شیخ الانصاری فی حجیت المظنه اسس الاصل الاولی عدم الحجیه ثم التزم بماقیل او یقال من الخروج عن هذا الاصل و قلنا تعرض لخمس من الظنون به تعبیره منها شهر الفتواییه. هل شهر الفتوایی حجیه و فی کلمات السابقی قبل شیخ هم مذکور لا یتوقف على شیخ خمس منها الشهر الفتوائی ذهب جمله من العلماء طبعا قالوا ان العلامه قال انه مشهور الا ان شهر الفتوائی حجتون اسم ما یظهر من بعضه مطلقا او ما یظهر من العلامه اذا لم يكن لها معارض. الشهر الفتوائی حجتون صار المطلب واضح. فالمراد من الشهر الفتوائی هذا المعنى و لذا جمله من علماء شیخ هم ذکر هذا شه جمله من علماء اینا استندوا الى روایت عمر بن حنظله فی حجیت هذا الشهر خود به مشتهره بین اصحابه قالوا مشتهره یشمل حتی از شهر الفتوائیه ولیکن تبین به هذا تقریب اصولا از شهر الموجود فی تلک روایهی شهر الروائیه و مراد الامام صادق ان فی الکوفه یعنی یخاطب عمر بن فی الکوفه اذا تجدون خمس ست عشر یرون شیع عنی و فی المقابل یروی شخص واحد عنی شیع آخر یخالفو ذاک المشهور حجتون یعنی از شهر روایی. ففی زمن الامام صادق لم یکن هناک مجالون لا لشهر العملیه ولا لشهر الفتواییه یعنی عملا و خارجا و حقیقتا المتحق خارجا یا شهر روائیه. فی ما بعد بعد ان اصحاب جمعوا الکتب و نقلوا الروایات و عملوا به طائفه من الروایات و لم یعملوا به طائفه من الروایات علی حسب خواص الموجود و کذلک فی ما بعد لما وجدت فروع جدیده دخل تدریجا شهرتان فی اصول شیعی شهرتون روایی فتواییتون و شهرتون عملیه. و اما از سنه فی القرن الثانی رو و روایات بالبدای ما کانت روایتون کثیره یون قلع نبی حنیفه طبعا احناف بلغن انهم یونکرون هادشه لم اجد لا اذکر انی وجد تو ذالک لیکن ظاهرن ها کذایی قال ابن خلدون فی مقدمتی بالمناسبه يذكر ان ابو حنيفه كان يقول لا يصح من حديث النبي الا 17 حديثا. هذا كان في القرن الثاني تقريبا بعد 100 سنه 90 سنه من بعد بين وفاته ما وفاه ابي حنيفه واحمد بن حنبل. بل رايت في بعض الكتب انه اختار هذا المسند اقل من 30000 حديث اختار مسنده من 1,700,000 حديث يعني من 17 الى 1,700,000 فکثر النقل ولذا از سن فی ما بعد و الی یومنا هذا ابتلوا بکثرت النقل فوجدوا هذا المطلب واضح عندهم هذه روایه مشهوره ای نقلا و هذه روایه غیر مشهوره ای شاذ. و طبعا عندهم کلام الفرق بین الشاذ و النادر و المفرد و الغریب الی آخره عدت و صلاحات موجوده و الفرق علایه ما در نکته فکلمت و از شهر خود و از شهر بین اصحابه فی کلام الامام صادق مناسب مع زمانهی هو شهر روائیه. و کل تعبیر شهره فی کلمات العلامه و فی ما بعد ان شهرت جابرتون، یعنی از شهره العملیه و المراد بالعمل مو العمل الخارجی الافتاء علی روایه فإذا أفتى مشهور على طبق رواية ضعيف هذه اسمها شهر روائية إذا أفتى الأصحاب مشهور على أفتوا على فتوى من دون أن تكون رواية شهر فتوائية صحيح فالشهر العملية الإفتاء على ضوء رواية غير معتبرة سندًا و شهر الفتوائیه الافتا به فتوا لیس لها روایه لیس لها دلیل لفظی انما شهرت الفتوا بین الاصحاب فینبغی ان یلاحظ ان فرق بین شهرتین عند السنه و عندنا و شهر فی الحدیث الموجود عندنا یراد به اصولا کلمه شهر فی الاخبار العلاجیه وردت فی روایت این فقط روایت عمر ابن حنظله و به اسم مرفوعت زراره علی مایقا مرفوعت زراره روایتون یرویها ابن ابی جمهور احسایی به اسنادی به تعبیر عن العلامه رفعه الى زراره و هذه الروایه لا توجد الان فی ای مصر آخر غیر هذا الكتاب ولا توجد فی روایات العلامه فی کتب العلامه فی مواصف اصلا لا توجد عن زرار روایات فی هذا المجال و انا فی تصوری الخاص ان هذا تعبیر لعله ورد فی بعض کتب الفقه عن روایت عمر بن حنظله هو شبیه روایت عمر بن حنظله لكن تعبیره ليست مثل روایت و اصولا روایت و مرفوعت زراره اصولا عندنا لا قیمت لها علمیا مو انه غیر حجه اصلا لیس لها قیمت ولذا نحن فی بحر تعارض اصولا لا نتعرض در مرفوعت زراره لان بعض الاصحاب تعرضوا لبیان نسبت بینها و بین مقبولت عمر لعل مثلا مقبولت عمر بن حنظله لعله به صفحات مختلف مثلا نسبت بین روایتین فی تصورنا مرفوع الضرار لا تستحق البحث مثلا لا تستحق النظر فی ها روایتون ساقط رو عن حجیه تماما
حجیه چطور ثابت میکنه
حجیه چی ها مرفوعی ضرار چون ابن عبی جمعون نظر
یعنی این
حجیت خبر عدم تعبدی اینقدر دیگه بیاد طبیعت مذاهب بسته همینه ها این مشکل مانه اونجا نیست میگن این جزء میراثای اصحاب کسی خبر نداشته ایشون دید علایه لا ریب ان ابن ابی جمهور کانت عنده مثلا نصف مخطوط نصف یعنی و کتب لم تصل الینا بله و نحن طبعا نتعجب من مثلیه رحمه الله مثلا في اوائل طبعا في اوائل اوائل اللالي ينقل عده روايات باسناده عن الكليني عن محمد ابن محمد بن محبوب عن كذا مثلا واصولا محمد ابن محمد بن محبوب لا وجود له في الروايات اصلا لا استاذ الكليني ولا غيره عندنا محمد ابن علي ابن محبوب والكليني لا يروي عن اصلا كلا في الاجزاء الثمانیه من الکافی فقط فی مورد فی کتاب الاصول یروی عن محمد بن علی محو اصلا فی الفقه لا یروی عن و هذه الروایت التي ذکر عن محمد بن عقو و عن محمد بن محمد بن محبوب موجود فی التعریب عن محمد بن علی بن محبوب لیسه مثل کلیدی من عجائب الان طبعا الشيخ النوري لما أراد تأييد الكتاب قال مقدمة الكتاب فيها أخطاء كثيرة آمنه بهذا الحمد لله كتاب مليء بمشاكل يعني مو أنه أصلا مشاكل عجيب وغريبة
دورهش هم داشت
اصلا اون که پره دیگه اصلا دور اللالی اسمه غلط لأن الدور عبارة عن حجر معين لؤلؤ دور اللالی شونه اسم الكتاب خطأ هو عوال اللالي هم قالوا اسمه خطأ سموه قوال اللالي اصلا تعابيره تعابير غريبة على أي رحمه الله على أي حال كتاب بليء بهذه الأمور يعني ليس فيه شيء واقعا نحن نتعجب من هذا الرجل أنه كيف جمع هذه الأمور على أي كيف ما كان فالذي انا يتبين لان مرفوعته فقط في هذين الحديثين الشهر مذكورته. ولذا كان الاستاذ رحمه الله لا يؤمن بالتفجيه بالشهره، يعني الشهره الروائيه جعلت المشهور عند الاصوليين من المرجحات عند تعارض الخبرين. و بما ان الترجيح يكون تعبديا، الاستاذ رحمه الله لم يؤمن بهذا المرجح من جهة ان روايات عمر الخندلي عنده ضعيفة ومرفوعة ذرا بعد الاحد بكثير، فلذا يقول لم يثبت الترجيح بالشهره. على عين تلك طبعا نحن في تصورنا اصولا روايات مرفوعة ذرا ساقطتهم بالمره اصلا مو معلوم روايه، اما مقبولة عمر بن حنبل انصافا شواهد و صدق تؤیده. و لكن ذکرنا ان الروایه اصولا لیست تحجیه فی اصل حجیه، او به تعبیر آخر فی مقدمات الحجیه لا فی مرجحات بین الحجته، او به تعبیر بعضه تمیز الحجه عن الله حجه، بعضه میعبرها کرا علایه که به ما کان. فالذي نحن نعتقد ان الترجيح بالشهر لا اساس له، اصولا تعارض لم يذكر، لا نستفيد من الروايات فكره التعارض. فكره التعارض مبنيه على ان كل واحد من خبرين حجه في نفسه تماما، يعني كل واحد منهما في عرض الاخر، وهذا اصلا لم يثبت اصل هذا المطلب. فكيف بالترجيح وكيف بالترجيح بالشهر على اینکه به مکان. و روایت عمر بن حنظله مفادها قریب الى ما قاله العامه من ان الخبر الشاذ ليس بصحيح، المشهور صحيح، الخبر الشاذ ليس بصحيح. و مرادهم من ان الخبر الشاذ ليس بصحيح این اذا كان رواته ثقات و عدول، یعنی الخبر بلحاظ سند صحيح لكن شاذ من بین من روا عن زهری، فقط شخص واحد روا هذا المت بل بقیه روا شی آخر. ولا ین حسب ذلك فی مثلا احادیث صحابت عن رسول الله، لا تصور هذا شی. بل حتی فی الروات مثلا عن الزهری، فی الروات عن سفیان ثوری، مثلا روات عن طاووس، مثلا فی الروات عن هذا الرجل اختلفو. فکیف ما کان و طال الكلام، لكن هذه بما انها نکات لطیفه قل ما تنبه لها قلنا نبینها. فحینما قال الامام خود به مشتهره بین اصحابک یراد بها الشهر الروائیه والمشهور من بین اصحابنا، المشهور یعنی من زمن العلام فما بعد، یعنی بعد ان آمنوا به حجیت خبر العدل فقالوا هذا خبر صحيح هذا خبر صحيح ما لا نعمل، ففيما بعد رجعوا الى الروايات في الترجيح منها الى روايه عمر بن حنظله في الترجيح بالشهره. وتبين ان هذه الامور لا يمكن الالتزام بها اصولا، اصل التعارض غير واضح، اصل الروايه في الترجيح غير واضح الى اخره. لا نريد اعاده الكلام. نعم من زمن العلامه وجدت في المذهب الامامي فقط شهرتان ليس لهما سابقه في الفقه الاسلامي، يعني عند فقهاء الاسلام في نفس الفقه ونفس الاحكام، في فقهاء الاسلام مثلا قالوا جمله من علماء الشافعيه ذهبوا الى ذهب لا ينحصر الامر اذا كان الراي مخرجا، يعني اذا كان حسب القائل وليس نصا للشافعي فحين هذا نقل 90% قال وقال لا قيمة خاصة لهم عندهم 90% قالوا هذا الرأي. لكن في الشيعة هكذا صار، وكل الأمرين من بعد العلامة، العلامة أسس وضع أسسا للخبر الصحيح وقالوا هذا الخبر ضعيف على مبنى العلامة لكن عمل به الأصحاب فهو حجته. في ما بعد اطلق عليه الشهر جابرتون للضعف، يعني الشهر العملية، يعني الشهر على ضوء رواية ضعيفة، الافتاء مشهور في الافتاء على رواية ضعيفة. والشهر الثانية الفتوى من دون رواية، اوردها الشيخ في مفسود في تاريخ واضح، ليس في ابهام، ليس شيء مبهم. ليس فيه شيء مبهم حتى لا تعبد نقول تعبدا تعبد لابد أن يكون شيء مبهم نتعبد فيه ليس فيه شيء مبهم في الخلاف وفي المقصود صرح الشيخ بأنه نفقة السفر دون نفقة الحضر على الولي طبعا هذا الرأي موجود عند الشافعي صحيح لكن ليس معناه ذلك الشيخ اختار مذهب الشافعي حسب القواعد ولعل الشيخ مثل ما قلت لكم استفاد من مجموع روايات أهل البيت إذا أراد الأب أن يكون الحج على الصبي غير المميز له فيلتزم بلوازمه حج يعني عمل عبادي للصبي غير المميز مو تمريني صرف كما قاله مثلا يعني هذه النقطة من فوارغ المطلب إذا فرضنا أنه حج من فوارغه أن يكون عباديا أو أن يكون تمرينيا مثلا نفقة السفر تكون على الأب طبعا هذا لم يذكر في النصوص الكفارات على الأب الهادي على الأب إذا لم يكن له هدي الصوم على الأب يصوم عن وليه فلعل الشيخ رحمه الله كما نحن الآن ذكرنا استفاد هذا المعنى بأنه بما أنه نفقة الصبي في مأكله عليه لكن نفقته في السفر بما أنه لكن نحن في تصورنا ظاهر الناس أن الأب أوجد الحج أوجد الحج الحج الذي عبادة للصبي غير المميز وعلى خلاف القواعد لأن الصبي غير من لا عبادة له يعني في الواقع أن الإمام الصادق حينما يقول فعلى وليه كفارته فعلى وليه هديه فعلى إشارة إلى أن هذا العمل عبادي يعني أن هذا الحج للصبي عبادة ليس تمرينا والأب هو الذي أتى بهذا العبادة بالنسبة للولد فظاهره أن الأمور المالية أيضا كلها تكون عليه منها نفقة السفر كلان لو كنا نحن وحسب القاعدة ميلوا إلى هذا الرأي أن جميع نفقة السفر بأكله ومشرب مثلا في السفر يقول مثلا أجرة طائرة علي أجرة كذا سيارات علي أجرة لكن مأكله من مال الصبي مشربه خلاف الله إنصافا محاسبة أنه في المقدار يأخذ من مال الصبي والباقي يكون من ماله إنصافا إثباته صعب جدا بهذه الأدلة ظواهر الأدلة لا تساعد هذا الرأي
أوجد الحج أوجد الحج ما أوجد مثلا
خب حج این طوریه دیگه چون حج سفر داره عبادیتش بینه من الأول إلى الأخير على عين هذا الذي أنا أفهم من مجموع النصوص أن نفقة السفر نفقة الحج كلا تكون على الأب هذا بالنسبة للأب الجد فأما الحاكم والوصي أما بالنسبة للحاكم وبالنسبة للوصي شيء مشترك بينهما قلنا لم نستفد من الروايات استحباب الإحجاج لهما نعم اذا هما اتایا بالحج یعنی احجا الصبی یکون عبادتا للصبی اما استحباب الاحجاج لم يثبت تقدم الكلام فی قلنا الظاهر من الادله ان استحباب الاحجاج یکون للولی و روایت ولک اجران اشاره الى هذا به اعتبار ان الام اما کانت ولیتا اذا فرضنا ان الطفل لم يكن لها ابون و اما من جهت الحضانه ان الام كانت حاضنه فاصل هذا المطلب لم يثبت و اما الحاكم الحاكم قلنا اصولا به امکانه به اصطلاح ارسال صبی احجاج به صبی احجاج صبی لكن هذا انما يتوقف على مصلحه اسلاميه عامه مصلحه الاسلام عظمه الاسلام تقتضي هذا الشيء هذا يمكن قبوله لا باس به يمكن قبوله لكن ليس مثل الأب مثلا يمكن أن الحاكم يرسل الأب والأولاد كلهم للحج مثلا يمكن لا يتوقف على فقدان الأب هنا قد تكون المصلحة في إرسال هذا الشخص مع بلده للحج ليست هناك المصلحة من مع عدم الوالد. وحينئذ ظاهرا جميع مصارف الحج تكون من بيت المال كما في تلك الرواية لم يكن من يحج فعلى الحاكم أن ينفق عليهم من بيت المال. الحاكم من بيت المال ينفق على هؤلاء بالنسبة إلى سفر الحج، لا فرق بين الصبي والكبير. وظاهرا بل يمكن أن يقال إن الحاكم يمكن إضافة إلى احتياج الصبي يعطي له جوائز وهدايا، يقدم له هدايا لكل من بيت المال، مو خاص بال. وقطعا لا مجال للتفكيك إلا هم إلا أن يكون شيء آخر، وإلا لا مجال للتفكيك بين نفقة السفر ونفقة الحضر. نعم قد يفرض هذا الشيء بأن الحاكم قد يرى المصلحة في أن يرسل أشخاص إلى الحج، لكن يقول لهم أنا فقط أمهد المقدمات مثل طائرة كذا، لكن المأكل والمشرب عليكم، مصارفكم الشخصية عليكم. يمكن هذا أمر ممكن وليس بعيدا، إلا أنه بالنسبة إلى الطفل الصبي إذا لم يكن له مثلا وليه ما موجود، الحاكم يحب أن يرسل هذا الطفل مثلا في بمعونة أمه إلى الحج مثلا من باب المثال، ويقول مثلا فقط علي تمهيد المقدمات ویزا ما شبه، و اما المصارف تكون من مال الطفل علي. هذا يمكن ليس بعيدا، لكن لا دليل على هذا الاستحباب، يعني لا دليل على انه حينئذ لان هذا تصرف في مال الصبي، تصرف بالصبي. هذا النحو من التصرف يحتاج الى دليل، يعني يحتاج الى دليل خاص على هذا النحو من التصرف. بنفسه لا دليل عليه. نعم يمكن مثلا والده موجود يقول لوالده الوالد ياخذه معه لا بأس، اما بنفسه يتصرف بالصبي هذا التصرف يحجه وفقد يقول المقدمات عليه، هذا مشكل جدا مشكل. يعني اثبات هذا الشيء و على عین و ليس سفر مجرد المصرف و نفقه، آفات اكو مشاکل اكو به اصطلاح امراض قد توجد و ما شابه داله، لا دلیل على هذا الامر، اصلا لا دلیل على انه الحاکم يقوم به تمهید المقدمات. اما المصرف بالنسبه الى الكبير لا بس، هو كبير يتصرف في امواله كيف شاء، و اما بالنسبه الى الصغير من دون ان يكون هناك ولي له يعني اب له يلتزم ببقيه الامور انصافا لا يخلو عن شعب اشكال. هذا بالنسبه الى الحاكم. و اما بالنسبه الى الوصي، غدا ان شاء الله تعالى نتعرض، صلى الله